بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في سياق الحديث عن الشهيد عابس بن أبي شديد الشاكري رضوان الله تعالى عليه، وقفت عند بعض الدروس من سيرته المباركة. كان الدرس الأول ثقافة الأجر، كيف أن المؤمن ينبغي أن يحرص دائما على ما فيه الأجر والثواب. فلقد نزل الشهيد عابس إلى المعركة بعد أن قال للشهيد الذي كان معه الشهيد ثوذب إن هذا يوم ينبغي أن نطلب فيه الأجر. وقفت سابقا عند ثقافة الأجر، كيف ينبغي أن يكون المؤمن في هذا المجال. وكان الدرس الثاني الذي تقدم البارحة هو ثقافة الشهادة، كيف أن المؤمن يجب أن يكون في خط الاستشهاد، ولا يستطيع المؤمن ألا يكون استشهاديا. ليست مسألة الشهادة اختيارية، بمعنى أن من المؤمنين من يختار أن يكون استشهاديا ومنهم من لا يختار، فإن المولى عز وجل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عملية البيع تحققت، يبقى على المؤمن في الدنيا أن يفي بهذا البيع وأن يسبق ما عاهد الله عليه. ومن هنا فقد تقدم أن هذا الفرز القائم في أوساطنا ومجتمعاتنا، باعتبار أن الاستشهاديين هم مجموعة من المؤمنين وأن باقي المؤمنين يمكن أن يصفقوا لهم أو يرفعوا الصلوات أو يتعاطفوا معهم أو يؤيدوهم، إذا كان المقصود بالتعاطف والتأييد والصلوات، وأترك التصفيق لأنه لا علاقة له إلا بثقافة ما بعد الانتصار. أما الثقافة التي حققت الانتصار فلم تكن إلا ثقافة الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذا كان المقصود من التعاطف مع المجاهدين أن يكون الشخص منا يعد نفسه ببركة المجاهدين للشهادة والاستشهاد، فإن هذا شيء جميل وينبغي الحرص عليه. أما أن يتم فرز المجتمع إلى قسمين، قسم مقاومة واستشهاديين، قسم الآخر لا علاقة له إلا بالتعاطف مع المقاومة ولا يريد أن يبارح موقع التعاطف. ما معنى أن يبارح موقع التعاطف؟ يعني لا يمكن أن يكون الشخص الذي أمضى 20 سنة من عمره وأصبح الآن في 60 في 70 لا يمكن أن لا يفكر بالشهادة وأن لا يكون في سجله وقاموسه وأولوياته أنه يريد أن يستشهد. أنا أتذكر أحد الشيخ رضوان الله تعالى عليه كان يصر على أن ينفذ عملية استشهادية، ونتيجة إصراره فعلا أخذه المجاهدون إلى بعض المناطق المتاخمة وبقي فترة على أساس أن ينفذ العملية، ولكنه لم يوفق ثم توفي. هذا الشخص يكتب شهيدا، لأن الرواية صريحة وواضحة، من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو مات على فراشه. أما أن يكتفي مجتمع المقاومة بمدح المقاومة، فإن المدح يشمل من الصاير إلى بعض المؤمنين أنماط وأنواع، وكل الناس بالبلد يقول لك مقاومة مقاومة. المهم أننا يوم القيامة لا نبتلى بالخيبة الكبيرة عندما نرى الشهداء يقفون في معسكر الإمام الحسين سلام الله عليه ونحن لا نستطيع أن نصل إليهم. هذا الحاجز ينبغي أن يكسر بيننا وبين الخوف من الموت لنصبح في الدرجة الأولى وفي المرحلة الأولى نحب أن نكون من المستشهدين. ألا ندعو دائما أن يجعلنا الله عز وجل من أعوانه وأنصاره عز وجل على فرج الشريف والمستشهدين بين يديه. طبيعي جدا أن لا نقر على هذا الفصل وعلى هذا الفرز، وينبغي أن نكسر صنم التعلق بالدنيا الذي يمنعنا من أن نبني بيوتنا أنفسنا وبيوتنا بناء استشهادية. الدرس الأول ثقافة الأجل والدرس الثاني ثقافة الشهادة مرتبطان جذريا بالدرس الثالث الذي هو موضوع الحديث هذه الليلة وهو ثقافة صلاة الليل. صلاة الليل هذا المستحب الأول والأبرز المغيب بيننا، لأن الأصل عندنا في البناء الثقافي والتدين لا علاقة له بصلاة النهار، فكيف تكون له علاقة بصلاة الليل؟ لا علاقة له بصلاة النهار لأن صلاة النهار عندنا ليست أصلا، صلاة النهار فرع. ليش مأخر صلاتك؟ والله كان عندي شغل. يعني الصلاة ليست شغل أصلا، هذا الأمر الذي نبني حياتنا على أساسه والذي لا يمكن أن نخرج من حالته إلا إذا التزمنا بالصلاة أول وقتها زائد الحرص على التواجد في المساجد. بكل بساطة وكل وضوح، المؤمن هو الإنسان الذي يبني علاقة بالمسجد في أوقات الصلاة، وعندما تنضج شخصية هذا المؤمن يبني علاقة بالمسجد في صلاة الصبح، حيث أنه لا يصلي صلاة الصبح إلا في المسجد. هذا الأصل الذي نعلمه جميعا ولسنا بأدنى حاجة إلى التعرف عليه، لكن ثقافة المسجد، ثقافة المشي إلى المساجد، ثقافة الأذان، هذه الثقافة المسجد وما يرتبط به أمر مغيب من أوساطنا، لأنه كرة القدم أولى ولأنه الدربكة والموسيقى أولى. ثقافة النص الشرعي، ثقافة الحكم الشرعي، ثقافة المستحب ليست موجودة في حياتنا أطلاقا، الموجود شيء آخر. هذه الأمراض التي نشأت عن ترك المستحبات وأضرت بالواجبات، ومعنى هذا أنها عرضتنا للوقوع في الحرام، يمكن أن تعالج كلها بالاهتمام بصلاة الليل، لأن موقع صلاة الليل في النصوص الشرعية موقع الدم بالنسبة للجسم، فمن كان يعاني من فقر الدم فلا مجال لعلاج جسده على الإطلاق، ومن اهتم بصلاة الليل فإن دم روحه بدأ ينمو ويمكنه أن يصلح جميع مشاكله، جميع أخطائه السلوكية والنظرية النفسية والصحية الفردية والاجتماعية عن طريق زر منظم أساسي اسمه صلاة الليل. سيد الطبرطبائي صاحب الميزان رحمه الله تعالى عليه يقول عندما ذهب إلى النجف الأشرف رأى العالم الجليل أستاذ علماء الأخلاق السيد القاضي، رآه في السوق الكبير في النجف عند مدرسة الصدر. يقول سيد الطبرطبائي كان عمري 17 سنة، فقال السيد القاضي باختصار: يا ابني بدك الدنيا صلي صلاة الليل، بدك الآخرة صلي صلاة الليل. بكل اختصار اختصر له كل أسرار صلاة الليل. الإمام الصادق عليه السلام يقول: كل شيء ذكر في القرآن الكريم ذكر ثوابه إلا صلاة الليل فلم يذكر ثوابها لعظيم خطرها عند الله، لأن تأثيرها تأثير عظيم لا تدركه عقولنا. فقال عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. ما حد يفهم الثواب الذي يعطى على صلاة الليل. لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. يعني إذا كان شخص فقير في كنز بمتناول، الكنز هذا قادر أن يصير هو أغنى الأغنياء وقادر يغني كل الناس اللي من حوله، ومين ما كان على وجه الأرض بده مال قادر يعطيه منه، مع ذلك هو ما بده يقرب صوبه، كان شايفه عارف في كان بده يقرب صوبه. هيك مش مسألتنا مع صلاة الليل. طيب الكنز هو بيقرب لعندك، قلنا بدنا كيف بيقرب لعندك الكنز؟ شيخ صدوق في كتاب من لا يقبله الفقيه ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام أن الشخص إذا كان لا يستيقظ لصلاة الليل فيمكنه أن يصليها في النهار قضاء، ويكون له نفس الثواب كما لو صلاها في الليل. في تسهيل إلهي أكثر من هيك؟ يسأل الراوي الإمام الصادق عليه السلام: سيدي ما هو الثواب الذي يعطى على صلاة الليل في النهار؟ يقول: قرة عين والله، قرة عين والله، يعني نفس معنى الآية: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة عين. صلاة الليل ليست عبارة عن عمل من الأعمال، وإنما هي برنامج عبادي متكامل. لو فرضنا أن شخصا قرر أن لا يترك صلاة الليل فإن الباقي يتم إصلاحه ببركة صلاة الليل. كل شيء آخر مثلا ما عم يقدر يفهم غيره، عنده مشاكل أخلاقية ومسلكية، يقع في محرمات، في عنده مشاكل مع ناس، في عنده مشاكل مع الحكومة، في عنده كل المشاكل كلها 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 تحل من خلال صلاة الليل، وعظمتها واضحة والروايات فيها كثيرة، ونعلم أن الله عز وجل حث عليها حثا كبيرا، ونعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يتركها، ونعلم أن كل إمام من أئمتنا كان لا يتركها، ونعلم أنها من النوافل التي ورد الحث عليها. لكن مع ذلك تشوف الموقف منها موقف آخر، والجو العام أن التخفيف لا علاقة له بصلاة الليل، مع أنها هذا السر الكبير. إذا أردنا أن نلقي نظرة على بعض النصوص حول صلاة الليل، سأكتفي من القرآن الكريم بذكر قوله تعالى: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستكبرون. هل نحتاج بعد هذه الآية إلى أي حث على صلاة الليل؟ يحدثنا عز وجل عن المتقين الذين وصلوا إلى هذه المراتب العالية لأنهم كانوا قبل ذلك محسنين. شو الإحسان؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بالروايات عنا إذا واحد استغفر الله عز وجل 100 مرة في الليل يكتب من المستغفرين بالأسحار. 100 مرة، 100 مرة استغفر الله. لو فرضنا واحد انه مضطر فيه بوقت معين حتى يقبض على هالفيئة هذه مبلغ صغير بآخر الشهر بصير فيه. فإذا واحد اقتنع بثقافة صلاة الليل، ثقافة التهجد، لو فرضنا انه ما بدي يعمل شيء بس بدي فيه يقول 100 مرة استغفر الله ونام، 100 مرة استغفر الله. بعض علمائنا يقول حتى إذا ما قدرت تصلي، مجرد أن تكون مستيقظا في وقت السحر فائدة عظيمة. لكن تعالوا شوفوا أمراضنا نحن، الجو العام عندنا هو أن السهر يهدد صلاة الصبح، يهدد عند البعض، ولا بالغالب في أوضاعنا أنه ما في بقاموسنا صلاة الصبح بكل بساطة، لأنه ما في شو بيصير، او انه يعني اذا حدا بده يفيقه ومشاهد بده يفيق، لانه شوف صلاة الصبح هيك نتعامل معها، بس موعد نشرة الاخبار مش هيك. اذا واحد بدخن السيجارة مش هيك بتعامل معها، الى اخره. يعني عنا بالنتيجة انه السيجارة اهم من الف صلاة ليل وصلاة الصبح والى اخره. طيب الجو العام لبيوت المؤمنين، البيوت المحمدية، في بيوت أذن الله أن ترفع يذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. في الروايات حول الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، وحول صلاة الروايات كثيرة جدا، بحيث أن الإحاطة بها صعبة. يعني من المواضيع التي تكثر فيها الروايات كثيرة كثيرة صلاة الليل، وكذلك فضل وآثار الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. من هذه الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام: من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار. حسن وجهه بالنهار، شو مقصود حسن وجهه؟ المعنى الأول واضح، أنه يكون بهاء وجهه مميزا، لأنه عنا رواية ثانية: ما بال المتهجدين بالأسحار أحسن الناس وجوها؟ فبيجي الجواب: لأنهم خلوا بالله فكساهم عز وجل من نوره. وممكن يكون المقصود بحسن وحسن وجهه المعنى العام، يعني ما بيتوجه لأمر إلا ويحسن ويطلب هذا الأمر يكون سهلا عليه. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس منا من لم يصلي صلاة الليل. عندنا لما بصير حس طائفي، ونحن شيعة، نحن شيعة، شيعة علينا أبي طالب، شيعة شيعة، ما هن عم بيقولوا إن أهل البيت عليهم السلام، بيقولوا إن ليس منا من لم يؤمن برجعتنا ومتعتنا، ليس منا، ليس منا، ليس منا من كان في بلد فيه 100,000 أو يزيدون وفيهم أكثر ذكرا لله من. يعني الشيعة هم الذاكرين لله، الشيعة هم اللي بيصلوا صلاة الليل، الشيعة هم اللي بيجاهدوا عندما يهرب الآخرون. أو الشيعة تمس الحاجة إلى كتاب حول التشيع على خلاف السائد الآن، وبيان المفاصل الأساسية في التشيع اللي هي العبادة، الذكر، الجهاد، الخصوصيات اللي تميز بها الشيعة، وأكد أهل البيت عليهم السلام على أن الشيعة يعرفون بها. أيضا من جملة الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما زال جبرائيل يوصيني بقيام الليل حتى ظننت أن خيار أمتي لن يناموا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثرة ما أوصى جبرائيل لصلاة الليل، ظن النبي صلى الله عليه وآله أن خيار أمته لن يناموا، يعني أنه ما في مجال للنوم، لأنه الثواب العظيم الذي يحصل عليه المصلي بالليل سوف يحمل الناس على عدم النوم ليلا. عن الإمام الصادق عليه السلام: ليس من شيعتنا من لم يصلي صلاة الليل. قال الشيخ المفيد: يريد أنه ليس من شيعتهم المخلصين، وليس من شيعتهم أيضا من لم يعتقد فضل صلاة الليل. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: مش نحن جعفريين؟ نسبة إلى الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. فنشوف الإمام جعفر الصادق وكيف يقول. يقول: إني لأمقت الرجل قد قرأ القرآن لم يستيقظ من الليل فلا يقوم حتى إذا كان عند الصبح قام يبادر بالصلاة. الإمام الصادق بيكره الشخص اللي بينام وبس يجي وقت صلاة الصبح بيقوم الركض مستعجل بده يصلي. هلا اللي ما بيفيق لصلاة الصبح أو بيفيق بعد مراحل الوقت، هذا واضح ما له علاقة بالإمام الصادق. اللي له علاقة بالإمام الصادق اللي ما بيقوم لصلاة الليل وبيجي وقت الصلاة آخر قبل مثلا 5 دقائق بيقوم الركض مستعجل، هذا الشخص يكرهه الإمام الصادق. هو اللي بيحدد منهم الجعفري مش نحن. أيضا نجد عن الإمام الباقر عليه السلام يقول: ما نوى عبد أن يقوم أي ساعة نوى فعلم الله ذلك منه إلا وكل به ملكين يحركانه تلك الساعة. ما حدا يتحجج أنه أنا نوم ثقيل وما بفيه. إذا كانت النية ثقيلة بصير النوم قدامها خفيف، أما إذا كانت النية خفيفة بصير النوم ثقيل وما بعرفش فيه. أنا سامع من بعض المؤمنين أنه كيف بحسوا على حدا عم بفيه. واحد قال لي بحس أنه شخص بحط إيده على خده بفيه. آية الله الملك التبريزي يقول: في زماننا هذا من يسمع الملك الذي يوقظه فيقول له أغار، يحكي معه إيراني لأنه كان إيراني. فبالتالي الإمام الباقر عليه السلام عم يقول ما في حدا يقرر أنه يفيه، إلا وكل الله به ملكان يقظانه في تلك الساعة. بس لمين هذا؟ لمن نوى. النية عادة يعني بتكون نية موهومة مش نية حقيقية. يعني كيف الزر الخربان قد ما تكمسه ما بتضر اللمبة. النية إذا كانت خربانة وفجة مش نية. بده يكون في نية حقيقية. طبعا الحل العملي شو هو؟ الحل العملي انه واحد يكثر من قراءة الروايات حول صلاة الله او تفسير الايات حول صلاة الله حتى يصير عنده يقين ثقافي. المرحلة الاولى صار مناخه النفسي مناخ مؤاتي لهذا، بصير يحذر من بعض المحرمات الابرز اللي تأثيرها عليه اكثر من نوم ثقيل بكثير. اصلا واحد لما يشرب دواء مخدر ففي بعض المحرمات خطرها اكثر من 100 حب الدواء مخدر. يعني مثلا واحد والله اعده بحفلة غيبة ولعب بكرامات الناس ان شاء الله بده في عصرات وشربان دواء بنيمه وميتسم لما استغفر الله اعلم لأنت. اذا كان اعتبار ملك التبريزي واحد بيغتاب حدا قدامه وما خصه فبيقول له انت عارف حالك شو عملت فينا في الخزيبة. أنا بتظل هلا فترة طويلة نظف حالي من آثار السم اللي رشيت عليه. شايفين هذا المثير اللي بيرش بالمزارع سم؟ بعض المرات تكون غيبة هيك، غيبة إنه عبى كل مسام من رقباله من الجمرة الخبيثة اللي طبعاً بالاستغفار بتزول، الاستغفار الحقيقي، لكن إذا ما في استغفار تراكماتها وآثارها بتخلي. أيضاً من جملة الروايات عن الإمام الصادق عليه السلام إن الرجل ليكذب الكذبة فيحرم بها صلاة الليل، فإذا حرم صلاة الليل حرم بها الرزق. إن بعض مرات واحد حامل هم إنه ليش وضعه المادي صعب ومدري شو هون المشكلة من السر بيكذب فيحرم من صلاة الليل، وصلاة الليل تأثيرها على الرزق تأثير عجيب. هلا تجينا بعض الروايات إن شاء الله. فبيكون واحد هو سبب مشكلته. أحد المشايخ نقل عن والده العالم جليل يقول إجا قارئ تعزية قال له أنا عم بنسى، قال له بطل تكذب عاش تكذب عاش تنسى. عادة المشاكل التي نبتلى بها لها علاقة بمسلكيتنا وتصرفاتنا. يعني الإنسان يكذب كذبة فيحرم بها صلاة الليل، وإذا حرم صلاة الليل يحرم الرزق. إذا في تراتبية معينة الأمور بتأثر ببعض. أيضا عن أمير المؤمنين سلام الله عليه روي أن صلاة الليل تدر الرزق وتحسن الوجه وترضي الرب وتنفي السيئات. هذه أربع خصائص لصلاة الليل: الرزق وحسن الوجه ورضا الرب ونفي السيئات. وعنه عليه السلام قيام الليل مصحة البدن ورضا الرب وتمسك بأخلاق النبيين وتعرض لرحمته عز وجل. أيضا في حديث آخر شبيه بهذا مع فارق: تحسن الوجه وتحسن الخلق وتطيب الريح وتدر الرزق وتقضي الدين وتذهب بالهم وتجلو البصر. نعرف نحن كثير من المشاكل اللي بنعاني منها لعدم انسجام سلوكنا مع الرسالة العملية. الرسالة العملية بالأحكام الخمسة الموجودة فيها، ثقافتنا الإسلامية ثقافة الأحكام الخمسة مش الحكم ونص. حكم ونص يعني ثلاثة أرباع فعل الواجبات وثلاثة أرباع ترك المحرمات وصيروا واحد ونص. أما المستحب والمكروه كأنه مش مأمورين نهتم فيه. حكم الشرعي لا يتجزأ، حدود الله نأخذها كما أرادها الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن نبني أنفسنا والآخرين بناء ثقافيا سليما إلا إذا اعتمدنا ثقافة الأحكام الخمسة. بتلاحظوا أنه كيف علماءنا الأبرار بدققوا بالحكم الشرعي، ترك المكروه أيضا بده يكون وارد بالأولويات أيضا. تم أحد أهل العبادة قالوا له في ولي من الأولياء بده يجي على المسجد لهون، إذا تتأخر شوي بلكي بتشوف. دول تأخر على أساس في ولي جاي من الأولياء، فلما شاف وفات من المسجد قام ظهر من الباب التالي. سألوا ليه؟ قالوا لأنه لما فات قدم رجله اليسرى. إذا بتقولوا لي مؤمن جاي على رأس، قولوا لي واحد عابد جاي بس ولي من الأولياء، ما بصير ولي إذا كان ما بدأ بالحكم الشرعي. اللي بتقولوا عنه ولي هو ما عم بدأ بالحكم الشرعي إذا مش ولي. الفرق بين المناهج العبادية السليمة اللي بأكدوها علمائنا وأكد عليها الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وبين سائر المناهج هو في باب الالتزام بالحكم الشرعي، مدى الدقة بتطبيق الحكم الشرعي. أيضا من جملة الروايات، الروايات كثيرة كما قلت لكم أنه حول صلاة الليل وحول الصلاة على مصحف الحبيب وآله الأطهار، الروايات عادة يصعب الإحاطة بها لكثرتها، بظل واحد يلاقي في روايات جديدة. أشير بالمناسبة لأنه كتاب مفتاح الفلاح للشيخ البهائي كتاب شديد الأهمية وينبغي أن يحرص المؤمن عليه ويقتنيه ويحاول أن تكون صلاته لليل سواء كانت في النهار قضاء، كما نقلت لكم عن الرواية التي أوردها الشيخ الصدوق في كتاب ما لا يقره الفقيه أن الإنسان يمكن أن يقضي صلاة الليل لفترة طويلة قضاء، والقضاء أولى من أن يصليها قبل منتصف الليل بنية التعجيل. يعني إذا واحد بيقول لك أنا مش رح أقضي صلاة الليل، خليني قبل ما أنام قبل نص الليل صلي صلاة الليل. علماءنا بيقولوا اللي بيقضيها ثاني يوم ثوابه أكثر من الذي يقضيها بنية التعجيل. كتاب مفتاح الفلاح طبعا يورد صلاة الليل بطريقة طويلة ويتحدث في المقدمة أن هذه الأمور المتحبة الكثيرة جدا يختار منها الشخص ما يناسب وقته. ففي صلي صلاة الليل بعشر دقائق، وفي صليها نص ساعة، وفي صليها مثل ما الشيخ الباقي ذكرها ممكن تأخذها ساعتين ونص أو أكثر. بس خلينا نركز على معرفة بعض المفاصل الأساسية بفقرات صلاة الليل. أحد علمائنا بكتاب مخطوط اسمه التحفة السنية لكن نزل ببعض البرامج الكمبيوترية بيقول في مدح المتهجدين والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، أو للناس مدحهم الله عز وجل بالقرآن الكريم والله لا. وهذا المدح مفترض أنه نحاول يصير لنا علاقة فيه ولو بعد حين والله لا، والله ما لنا علاقة. وعن النبي صلى الله عليه وآله ركعتان في جوف الليل خير من الدنيا وما فيها، ولولا أن أشق على أمتي لفرضتهما. نحن نحفظ أنه لولا أن أشق على أمتي بالنسبة للسواك، لأن فرض السواك سهل وعلى كل حال مش مقربين صوبه لأنه كل شيء أحسن، علما بأنه الحرص على المستحب يعني أنه واحد طبعا مش معناه أنه نذكر السلفية هلأ وننفر من المسؤول الخاص، يعني في مستحب حتى إذا كان الكفار الخوارج لعنهم الله يحرصوا على المستحب لا يفقد قيمة. ثم يضيف هذا العالم بعد أن يستشهد بالآية والرواية يقول وطالب الدنيا إذا تقاعد عن تحصيل منافع يقدر على تحصيلها بأهون سعي إثار اللذة والراحة والكسل تعظم حسرته عليها. إذا واحد أصر بشغل مادي وراح عليه في 50 مليون بظل يلقم على راسه مدري قديش قديش ما بيفهم قديش مدري شو، لأنه كسر على خسارة. أنت لو نشوف غيره وربح واستأنس وهو ما حصل شيء تعظم حسرته. وعم بيقولنا هذا الشيء خلينا ننتبه انه بكره يوم القيامه لما بنشوف المتهجدين بالليل شو حصل من فوائد صلاه الليل قديش بتعظم حسرتنا بوقتها، ولا سيما اذا راى اكفاءه قد تسابقوا اليها، فما اعظم حسره من تقاصر عن مثل هذا الحظ العظيم يوم يرى السابقين اليه قد فازوا بجوائزهم وقد ذهبت عنه لذته الناقصة البتراء وبقيت عينه العبراء ويده الصفراء. إنه واحدنا بيشوف هول حصلوا نتيجة الاستغفار بالأسحار، تلكم واحد بيقول 100 مرة استغفر الله بالسحر يكتب من المستغفرين بالأسحار حسب الرواية، بيشوف هول حصلوا هالأماكن العالية بالفردوس وهو يعاني الويلات، واللي حصلوا قبل من شو انه نملك الكوثر. طيب سؤال لهذا العالم ولغيره من علمائنا، شو يسوي واحد حتى يوصل لهون؟ بيقول والمعين عليه امور وجوديه وعدميه، بعضها رفع للمانع وبعضها ايجاد للمقتضي. طريق الى صلاه الليل هو ما يلي: اولا احدها، هون ندخل بمفاصل بثقافه صلاه الليل، مفاصل. يعني ما بيكفي انه صلاه الليل عظيمه ونحن لازم نحب انه نصلي ولازم نصلي صلاه الليل ولو بالنهار، المقدار ما بيكفي. ما هو الطريق للوصول الى صلاه الليل؟ الجواب: اولا ان لا يكثر الاكل، ولا سيما من الاغذيه الغليظه، لانه اذا اكثر الاكل يكثر شرب الماء بسبب الالتهاب العطش، فيكثر النوم بسبب غلبة الرطوبة وأعياء الطبيعة واستعانتها على الهضم بطول النوم. وقد سبق نقل كلام بعض المشايخ لمن على سفرته، شو بيقولهم؟ بيقولهم لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فترتدوا كثيرا فتتحسروا كثيرا، أنه يكون نتيجة الحسرة الخسارة والحسرة. إذن في سلسلة من الأمور مترابطة ببعضها، أما بيوصل واحد ده. طبعا في، خلينا يعني يكون واضح قدامنا أنه في طريق الأدومية، إذا واحد دعا وتوسل خصوصا بعد الانتهاء من مجلس العزاء، توسل أنه بده يكون من أهل صلاة الليل، الأمور كلها تطويها، كل المقدمات تنطوى لحالها. الأمور الصعبة جدا واللي ما بيقدر واحدنا عادة عليها للتوسل، أصلا ليش النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، سر الوجود صلى الله عليه وآله رحمة للعالمين، وسر سر الوجود الإمام الحسين سلام الله عليه قلب رحمة الله تعالى للعالمين. إذا ما طلبنا حوائجنا على أعتاب سيد الشهداء ما من القرى. النبي صلى الله عليه وسلم أنا حسين مني وأنا من حسين. الله عز وجل بأن ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. النبي صلى الله عليه وآله عم بيقول لنا اللي بيظلم نفسه بده يجي لعندي، يجي عند الإمام الحسين. فإذا واحد عرف كيف ينوي نية حب صلاة الليل، ليش عم بقول أول شيء يقرأ كثير الآيات والروايات، تفسير الآيات، شرح الروايات على صلاة الليل، حتى يصير مناخ الثقافة، جو الثقافة بحب صلاة الليل. ساعتها يلجأ للدعاء في مجالس سيد الشهداء، خصوصا بعد ما ينتهي. طبعا مش أثناء قراءة المجلس واحد بيكون مشغول بالدعاء، لا، خلص المجلس إلى وقت الدعاء، هذا الوقت غالي جدا. بل نعرف كيف نطلب حاجاتنا بشرط أن يكون الطلب حقيقي. طيب هذا الأول، أنه إذا واحد بده يصلي صلاة الليل أن لا يكثر الأكل. ثانيا أن لا يتكلف في أعماله الأمور المتعبة التي تفرض نوما من نوع خاص، أن لا يتكلف في أعماله بتعاطي أمور تعي الأعضاء وتضعف الأعصاب، مثل ارتكاب المشاكل المدنية واستعمال المحللات الأدوية القوية، فإن ذلك مما يسبع كثرة النوم كما مر. ثالثها أن يقيل القيلولة، أن يقيل. هلأ قال طلع معهم بالمعامل باليابان أنه إذا بيعطوا فرصة للعامل ينمروا شوي بالنهار، جودة العمل بتختلف جذريا. طيب نحن من الأول الله عز وجل قدمنا أن نعم بقول نوم القيلول لمن استطاع، يعني قبل الظهر بشوي نمله قبل نص ساعة، يستعين بهذا النوم على صلاة الليل. وثالثها أن يقيل، فإن القيلولة بما فيها من الفوائد البدنية تشبع النفس عن النوم، فيتسهل عليها القيام ليلا بنشاط وصدق رغبة. وورد أنها تعيد الحافظة، القيلولة تعيد الحافظة. هلأ جهاز الكمبيوتر اللي عملوا له الستارت مشاهد، القيلولة هي عبارة عن تصحيح الجسم ومناخ النفس وخصوصياته، يرجع الواحد يستعيد نشاط. ورابعها أن لا يذنب، اللي بده يخلص على صلاة الليل بده يشدد بالمراقبة على نفسه شوي، أن لا يذنب، فالذنب سبب الحرمان كما سلف في حديث من قال لأمير المؤمنين عليه السلام قد حرمت صلاة الليل، فقال عليه السلام أنت رجل قد قيدتك ذنوبك. وخامسها أن يفرغ قلبه عن هموم الدنيا حتى يتمكن فيه هم الدين والعبادة. طبعا هذا طلب دغري بنقول هذا مستحيل. الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه لما بيحكي عن توجه بالصلاه حضور القلب بالصلاه بيقول نحن صلاتنا مثل يعني تكبيره الاحرام عنا مثل فتح باب الدكانه عند الدكانجي، الدكانجي بس يفتح باب دكانته بيطب عينه على جوع نظره على شغله بيقول هذه بيت فلان اخذوا منها امبارح على قد ما سجلتهم، هي الشغله لازم يجيب منها، هذه بصير يفكر بالشغلات اللي ما كان فاضيها. فبيقول الامام نحن بس نقول الله اكبر، الشغلات اللي ما كنا فاضيين نفكر فيها نصير نفكر فيها. طيب شو الحل مولانا؟ نسال الامام، بيقول الحل أن يقتلع الإنسان شجرة حب الدنيا وقلبه، وإلا ما في حل. هذا الكلام هون أن يفرق قلبه عن هموم الدنيا، أنه واحد ما ينتبه أنه سيحاسب سيقف بين يدي الله عز وجل، ويحمل هم كل شغل بحسبه، هم عدم وجود المصاري من هلأ للأبد، لكن هم الغيبة من هلأ لأبد الأبد. فنحمل هم كل مشكلة بحسبه، ما حدا عم بيقول أنه ما نحمل هموم الدنيا، بس لما بنحمل هموم الآخرة اللي هي أكبر من هموم الدنيا تأخذ هموم الدنيا موقعها الطبيعي، وبصير الغالب علينا هموم الآخرة ما بتعش الدنيا أكبر همنا، إذن بتظل هم هي هم. بدنا نكون واقعيين، بس هم الدنيا قد الدنيا، أينه أكبر؟ الدنيا 100 سنة، الآخرة خلود. في عائل بالدنيا بفكر براحته بجزء من حياته، واكبر اكثر حياته من ما بفكر بمصلحته وراحته بالباقي، انا مش عارف. فاذا الواقعيه ان نحمل هم الدنيا بحجم الدنيا وهم الاخره بحجم الاخره، حينئذ بصير مشاكل الدنيا صغيره. طيب ليش اذا واحدنا منعه مصاري لا يقر له قرار؟ ماشي، خلي يتعب، خلي ينهر، خلي يفكر، ماشي. بس ليش اذا عرف حاله كذاب ونشر او مكذاب او انه ظالم لبعض العباد ما بينقهر واحد على المليون من اللي امرنا فيه امير المؤمنين سلام الله عليه انه ظالما لبعض العباد؟ والله لو اعطيت الاقاليم السبعه بما تحت افلاك على ان اعصي الله في مملكه اسلبها جلب شعير ما فعل. ليش اذا واحدنا طلع الدم من عيون الناس ولا عنده مشكله ولا بيحمل هم ولا شيء؟ ما حدا عم بيقول ما تحمل هم مشاكل، لا احمل هم مشاكل الدنيا، في ناس من احمل هم مشاكل الدنيا، بس عقدنا. السيارة ضرورية ولازمة فهمنا، بس السيارة ما تكون مسحتك مخك ودماغك وخار او مار او حار او الى اخره. الفستان ما بجنن، ما في شيء بجنن، كذب بجنن، الغيبة بجنن، هولي بطلعوا الروح وزتوا بجهنم مش بس بجنن. فإذا في حاجة لهالسلع، في حاجة لهالامور فهمنا، بس هالحاجة تنحط من موقعها الطبيعي، نتعامل معها بما تستحق. الدين ضد التزييف، الدين ضد اعطاء الاحجام الخاطئه، الدين عقلانيه بكل معنى الكلمه، تعامل مع امورك كما هي، من ادعيتنا ارنا الامور كما هي، نشوف الواقع مثل ما هو. بس هل من العقلانيه بشيء ان ننسى الاخره والفردوس والنبي والقران واهل البيت والتوحيد، وصير همنا وغمنا شو بدنا ناكل وشو بدنا نلبس وين بدنا نسكن الى اخره، ويصير الحرص على تحصيل هالامور هذه يضرب الاحكام الشرعيه ويتجاوز حدود الله عز وجل، وبصير العلاقات مع الاسره مع الاقارب مع الارحام بصير محكومه للمصلحه الماديه. بالدين ما له علاقه بالدين اطلاقا ولا له علاقه بالعالمين. سوف اكتفي الليله بهذا المقدار على امل المتابعه ان شاء الله. اسال الله عز وجل ان يوفقنا لمراضيه بالحبيب المصطفى واله الاطهار، الى روح الامام الخميني القائد ونظر تعالى عليه وارواح علمائنا الماضين الابرار وارواح شهداء الاسلام، خصوصا شهداء المقاومه الاسلاميه اعزها الله، وامواتنا سيما الارحام المنسيين، الى الجميع نهدي ثواب الفاتحه قبله الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليه السلام.
اللهم صل على محمد وآل